بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الحديث مستمرا في حديث الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي.
حديث عثمان قبله، حديث عثمان نكاح المحرم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا محظور من محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يتجنبها. محظورات الإحرام هي أشياء تمنع على المحرم بسبب إحرامه، فيمتنع منها من حين يحرم إلى أن يتحلل من إحرامه، وهي 9 محظورات: حلق الشعر أو قصه أو إزالته بأي مزيل كان، سواء شعر الرأس أو شعر البدن، ويشترك في ذلك الرجال والنساء. تقليم الأظفار، وسواء كان أظفار الرجلين أو اليدين، القدمين أو الرجلين اليدين، فلا يحل للمحرم أن يفعل ذلك، وكذلك هذا يشترك فيه الرجال والنساء. كذلك مما نهي عنه المحرم استعمال الطيب، أي نوع من أنواع الطيب فيجب على المحرم أن يتجنبه، وسواء كان المحرم ذكرا أو أنثى. وكذلك قتل الصيد، لا يحل للمحرم أن يقتل الصيد ولا أن يصيد، سواء كان ذكرا أو أنثى. وكذلك عقد النكاح، لا يجوز للذكر ولا للأنثى. وكذلك مقدمات الجماع من قبلة ومباشرة ونحوها، يتجنبها الذكر والأنثى. وكذلك الجماع الذي هو أشدها وأغلظها والذي هو يفسد النسك. وكذلك تغطية الرأس بملاصق له كالطاقية والعمامة، وهذا خاص بالرجال دون النساء. ولبس المخيط المفصل كالثوب والسراويل والقمص ونحوها، وهذا خاص بالرجال دون النساء. وإنما الذي يختص به النساء دون الرجال في الإحرام بالنسبة لما يتعلق باللباس بالنسبة للنساء، فهو تغطية الوجه بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، وتغطية اليدين بالقفازين، هذا يختص به النساء، تغطية الوجه بما عمل على قدره. ولها أي المرأة أن تغطي وجهها بإسدال الخمار الذي على رأسها، ولها أن تغطي يديها بثوبها الذي عليها أو بعباءتها. الحديث يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، يعني لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره ولا يخطب النساء. وهنا قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وكذلك الأئمة 3 الشافعي ومالك وأحمد يرون أن عقد النكاح لا يجوز للمحرم من حين يحرم إلى أن يتحلل من إحرامه، لهذا الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وذهب بعض العلماء، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة، إلى أنه يجوز للمحرم أن ينكح وينكح ويخطب، واستدلوا بما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، نكح ميمونة وهو محرم، إلا أن هذا الحديث نكح ميمونة وهو محرم معارض بروايات أخرى صحيحة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما نكحها وهو حلال، كما في الحديث اللي في مسلم عن يزيد بن الأصم أنه عن ميمونة تخبر عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال. وكذلك حديث أبي رافع يقول إنما نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما، فلم يروى عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح حال الإحرام إلا علي بن عباس، ولذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهم ابن عباس إنما نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، ميمونة وهو حلال. فأكثر الصحابة بل قاطبة كما قال حافظ ابن عبد البر لم يروى عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا علي بن عباس، والبقية يرون أن النبي يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نكح ميمونة وهو حلال. ولا شك أن رواية الجماعة هي أولى من رواية الشخص الواحد، وعند التساوي في التعارض فيقال تعارضت الروايتان، رواية من يرى أنه نكح وهو محرم ورواية من يرى أنه نكح وهو حلال، فتتساقط الروايتان فنحتاج إلى دليل آخر إلى دليل آخر. وحديث عثمان هنا ليس له معارض، يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، مما يدل على عدم جواز هذه الثلاثة بالنسبة للمحرم، لا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا أن يعقد النكاح لغيره ولا أن يخطب حال إحرامه على أنه لو قدر صحة ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم فيكون هذا من باب الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في باب النكاح. فالراجح أن المحرم لا يجوز له حال إحرامه أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لكن مع اتفاق أكثر أهل العلم على أن هذا لا يجوز للمحرم، لكن يرون أنه ليس في ذلك فدية، يعني لو فعل فعقد النكاح لنفسه أو لغيره أو خطب النساء فإنه ليس في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا، يكون العقد فاسد ولا يصح الدخول بالمرأة بهذا العقد، بل يجب أن يجدد العقد ولا يصح بهذا العقد. أما عدم لزوم الفدية قالوا لأن الفدية إنما تكون فيما يحصل الانتفاع به، وهنا عقد النكاح لا يجيز له أن يأتي المرأة حال الإحرام، بدليل ما لو كانت معه امرأته فإنه لا يجوز له أن يأتيها حال الإحرام، فلم ينتفع من هذا العقد فلم تترتب عليه الفدية بعكس أو ببقية المحظورات، يعني لو تطيب يكون انتفع، لو قلم أظفاره يكون انتفع، لو حلق الشعر يكون انتفع، لو لبس المخيط يكون انتفع، فتترتب الفدية بناء على هذا الانتفاع بناء على، وهنا ليس فيه انتفاع وإنما يترتب على ذلك أن العقد فاسد وغير صحيح ولا يجوز له أن يدخل بالمرأة بهذا العقد. نعم
تفضل. رحمه الله تعالى. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
نعم، هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام وهو صيد البر، فلا يجوز للمحرم أن يصيد البر صيد البر وهو محرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، جاء في الآية أخرى: وحل لكم صيد البحر وطعامه. فصيد البر صيد الحيوان المتوحش طبعا لا يجوز للمحرم صيده حال إحرامه. في حديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول في قصة صيده الحمار الوحشي، والحمار الوحشي والحمار المخطط، ليس الإنسي ليس الأهلي، وهذا مما يجوز أكله، مما يجوز أكله. يقول وهو غير محرم، أي أن أبا قتادة رضي الله عنه لم يكن محرما، وقد استشكل هذا الأمر كيف أن أبا قتادة لم يكن محرما، وقد ذكر بعض أهل العلم إجابات عن ذلك، منها أنه ممن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزية ليكشف العدو من جهة الساحل، يبحث عنه من جهة الساحل، فلم يكن وقتئذ محرما. ومنهم من قال أن سفره كان قبل توقيت المواقيت، كان قبل توقيت المواقيت، فلم يكن محرما في هذه الحالة التي صاد فيها الصيد. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه، يعني هل أحد ساعد أبا قتادة في صيد الصيد سواء كان بأمر أو بإشارة؟ وهذا يفهم منه أن من أشار على غيره بالصيد أو ساعده على الصيد وهو محرم لا يجوز له الأكل من هذا الصيد. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه، فكلوا ما بقي من لحمه، لأنه قيل أتى بجزء من لحم هذا الحمار وليس بكله، وليس بكله وإنما بجزء منه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل أحد منهم أشار إلى أبي قتادة ليعاونه على صيد هذا الصيد أو أمره، لما قالوا له لا قال فكلوا ما بقي من لحمه. فالحديث دليل على جواز أكل المحرم للصيد ما لم يكن الذي صاده محرما، ما لم يكن الذي صاده محرما ولم يكن صاده من أجل المحرمين، لم يكن صاده من أجل المحرمين. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه إذا كان الصيد لم يصد من أجل المحرمين ولم يصده شخص محرم فيجوز للمحرم أن يأكل منه، أما لو صاده محرم أو صيد من أجل المحرمين فلا يجوز أكله عند أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الصيد لا يجوز أكله بحال، سواء صيد من أجل المحرمين أو لم يصد من أجلهم، طالما أن الشخص محرم فلا يجوز له، طالما أن الشخص محرم فلا يجوز له ليأكل من الصيد، على ويكون ذلك استدلالا بظاهر لفظ الآية: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، على أن المقصود بالصيد هنا المصيد، المصيد يكون المصيد محرما بغض النظر عن من صاده، أهو محرم أو غير محرم من أجل المحرمين أو ليس من أجل المحرمين، فطالما أنه صيد يكون محرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأكثر أهل العلم على أن الصيد المقصود به ليس المصيد، وإنما المقصود به عملية الاصطياد نفسها، عملية الاصطياد نفسها منهي عنها المحرم، لا أن المقصود المصيد نفسه، بدليل حديث أبي قتادة والحديث الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
نعم. حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. كان حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء اسم مكان، أو بودان اسم مكان، فرده عليه، أي رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصيد وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فرده وذكر السبب أنه من أجل الإحرام. فاستدل به بعض أهل العلم على تحريم الصيد كله، لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد سواء صيد من أجله أو لم يصد من أجله، لكن أكثر أهل العلم كما ذكرنا جوزوا أكل الصيد ما لم يكن من صاده صاده من أجل المحرمين، وما لم يكن الذي صاده محرما. وحملوا هذا الحديث على أنه صيد لأجلهم، صيد لأجلهم جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة المتقدم، والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أولى من اطراح بعضها، لا سيما أنه ورد في حديث الصعب نفسه أنه قال إنما صدته من أجلهم، إنما صدته من أجلهم، يعني جاء في بعض الألفاظ أنه ذكر أنه صاده من أجلهم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لأنه صاده من أجلهم. ولذا جاء الحديث الآخر في السنن وهو حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فإذا أخذنا بمجموع الأحاديث وجمعنا بينها دل على أن قبول الأكل من الصيد هو إذا كان ليس من أجل المحرمين، وأن رد الصيد يكون بسبب أنه صيد من أجل المحرمين. فهذا الحديث الذي فيه التفصيل هو الذي يجمع بين الأحاديث أن صيد البر حلال لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصيدوه أو يصد من أجلكم، فيكون المنع في الحال التي يصيدها محرم أو يصيدها حلال لكن من أجل المحرمين. أما إذا خلى من هذين الأمرين فيجوز أكله ولا يكون ذلك محظورا على آكله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب، دواب ما دب على الأرض، ما دب على الأرض فتدخل فيه الطيور وغير الطيور، لكن أصبح فيما بعد في اصطلاح الناس العرفي أن المقصود بالدواب هو ذوات الأربع، أن المقصود بالدواب ذوات الأربع، وإن كان هذا الحديث ذكر فيه من ذوات الأربع وغير ذوات الأربع. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق. تسميتها فواسق لأن الفسق لغة هو الخروج، ومنه قوله تعالى: ففسق عن أمر ربه أي خرج. ولذا يسمى العاصي فاسقا لأنه خرج عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، ووصفت هذه بالفسق لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات، فلذا جاء الأمر بقتلها بمعنى أنها خرجت عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتل المحرم لها. يعني هذه الحيوانات المذكورة، طبعا العدد غير مقصود، العدد هنا خمس ليس المقصود به الحصر، بدليل أنه جاء في بعض الروايات ست وذكر فيها الذيب، وفي بعضها ذكر فيها الأسد، فيكون العدد هنا غير ما يعني لا مفهوم له، يكون العدد هنا غير مراد، فقد يقتل الخمس وقد يقتل غيرها مما جاء الأمر بقتله. فسميت أو أطلق عليها الفسق لأن حكمها خالف حكم غيرها من الحيوانات، وقيل لأنها لم تكن مما أحله الله عز وجل، مما لم يحل أكلها، فيكون ما لا يحل أكله يجوز قتله إلا ما جاء النهي عنه، لأنه جاء النهي عن قتل الحيوانات وهي لا يجوز أكلها وقيل أطلق عليها الفسق لأنها خالفت الحيوانات بالأذية الموجودة فيها، لأن هذه الحيوانات المذكورة تؤذي الإنسان وغير الإنسان، فتكون فسقت بمعنى هذا الأمر أنها خرجت أما أتيد بوجود الأذى والإفساد منها، فلذا قال يقتلن في الحل والحرم. ذكر العقرب، والعقرب تطلق على الذكر والأنثى، يقال عقرب سواء كان ذكر أو أنثى، وقد يقال للأنثى عقربة. والحداء أيضا، وهذا نوع من الطيور المؤذية، والغراب. لكن الغراب جاء في بعض ألفاظ بعض الأحاديث أن الذي جاء النهي عنه هو الغراب الأبقع الذي فيه بياض، أما في باطنه أو في باطنه أو في ظهره، هذا الذي جاء النهي عنه، فيكون الغراب المقصود بالقتل هو الغراب المؤذي الذي فيه هذه الصفة، أن يكون فيه بياض في باطنه أو بياض في ظهره، وليس كل غراب، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون الغراب الذي يقتل هو الغراب الأبقع وليس كل غراب. والفأرة أيضا مما يقتل، والكلب العقور الذي يؤذي ويعتدي على الناس، الكلب المعروف. وبعض أهل العلم يرى أن كل حيوان سبع معتدي فهو كلب، سواء كان أسدا أو نمرا أو ذئبا، كلها تدخل في هذا المعنى، بدليل قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على شخص وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد، فيرى بعض أهل العلم أن الكلب العقور يدخل فيه السباع من الحيوانات المؤذية التي تعتدي على الناس، فتدخل في هذا الحكم، فتقتل هذه الحيوانات المذكورة. بعض أهل العلم يلحق بها ما كان بمعناها وإن لم يكن مذكورا، فإذا وجد حيوان مؤذي بطبعه أو يعتدي على المحرم فقتله المحرم دفاعا عن نفسه، فإنه يدخل في هذا المعنى المذكور في هذه الأحاديث. والبعض يرى عدم إلحاق غيرها بها إلا مما جاء النص عليه، هذه الخمسة أو ما جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات إضافة الذيب أو الأسد أو النمر، قالوا لأن العلة غير متفق عليها، لأنه ما اتفقوا على علة واحدة لكي نلحق ما كان مشابها بها من ناحية الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
أي نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم، وهو محل إجماع أن الحجامة مما يتداوى به، فإذا احتاج المحرم لذلك فإنه يجوز له أن يتداوى بذلك وأن يحتجم. لكن إن كانت الحجامة في الرأس فترتب على ذلك أخذ شيء من الشعر، فإنه يكون عليه فيها الفدية حتى وإن احتاج إلى ذلك، فإن فيه الفدية. إن لم تكن في الرأس ولم يترتب على ذلك أخذ شيء من الشعر فليس فيها بأس. إن كان ليس بحاجة وترتب على ذلك أخذ شيء من الشعر فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز ارتكاب المحظور. فإن كان لحاجة، يعني يحتاج إلى أن يرتكب المحظور لحاجة، فإن يفعل ويفدي، كأن يكون يحتاج إلى حجامة في الرأس وهذه الحجامة يترتب عليها أخذ الشعر، أو يحتاج إلى لبس المخيط لكي لا يتأذى ببرد أو حر أو نحو ذلك، أو نوع من المخيط لمرض يدفع به ذلك يجوز له. فإذا احتاج إلى المحظور فإنه يفعل ويفدي، فإن فعل وليس بحاجة فإنه يأثم وعليه الفدية، فعليه الفدية المترتبة على ذلك، والتي سيأتي ذكرها إن شاء الله في الحديث في الدروس القادمة إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ولا بأس بالأسئلة بالنسبة للأخوة الذين عندهم أسئلة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل: هل يجوز لبس الإحرام الذي يكون به الزر الحديدي في الإزار والرداء؟
الذي فيه إيش؟
زر.
زر؟
بدل أن يكون من الدبوس.
هو الذي يمنع منه المحرم هو المخيط المفصل، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني كالسراويل والفنايل والغتر والطواقي والقمص ونحوها، هذه التي يتجنبها المحرم الذكر. إن احتاج يعني للإزار والرداء الذي يلبسه إلى ما يشد به ذلك كالكمر والسبتة ونحوها فليس فيه باس، أو احتاج إلى شيء من الدبوس ونحوه ليمسك به الإزار أو يمسك به الرداء فليس في ذلك باس.
أحسن الله إليك. يقول: معي أمي وهي مسنة، هل توكلني في رمي الجمرات وكيف يكون التوكيل؟
إذا كانت المرأة أو الرجل عاجز عن الرمي أو في الصعوبة على الرمي فيجوز أن ينيب غيره من المحرمين ليرمي عنه، ليس هناك صيغة معينة تقول له ارمي عني فيرمي عنها، لكن يبدأ فيرمي عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يرمي عمن أنابه ثانيا.
يقول السائل: بنتي متزوجة ولم تنجب، فهل يجوز لي أن أطلقها من زوجها كي تتزوج من آخر حتى تنجب؟
إذا كان اشترط ذلك، إذا كان اشترط ذلك في الابتداء أنه إذا لم ينجب فإنه يجب عليه أن يطلقها فله ذلك، لأن الشرط يجب الوفاء به. إن لم يكن هناك شرط فلعلهم يتصالحون فيما بينهم وينظرون ما الذي يترتب على الفراق ونحوه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أن أهدي لوالدتي شاة لتضحي عن نفسها؟
هل إيش؟
شاة.
هل يجوز إيش؟
أن أهدي.
أيوة.
لوالدتي شاة لتضحي عن نفسها.
أي نعم، ما في بأس، هذا شيء طيب أن يهدي لوالدته ما تضحي به. نعم، وهذا من البر.
يقول: كيف يكون صفة صلاة الجنازة؟
صفة صلاة الجنازة؟
نعم.
صلاة الجنازة يكبر عليها أربعا، يقرأ بعد الأولى الفاتحة، ويقرأ بعد التكبير الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول: اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة استحبابا لا وجوبا. نعم.
يقول السائل: ما حكم غسل اليدين بالصابون للمحرم؟
ما حكم إيش؟
غسل اليدين
الصابون ما في بأس، ما لم يكن معطرا يعني مطيبا.
يقول السائل: ما حكم لبس سروال تحت الإزار؟
لبس إيش؟
السروال تحت الإزار
ما يجوز، هذا مخيط مفصل، ده لبس السروال فإنه يكون ارتكب محظورا وعليه الفدية في ذلك. نعم.
يقول: أمي مريضة، فهل صلاتها في الفندق بأجر الصلاة في الحرم؟
لا، الصلاة في الحرم بالنسبة للمسجد في مكة طالما أنه داخل حدود الحرم فالصلاة بمئة ألف صلاة، لكن في المدينة الحديث جاء من صلى في مسجدي هذا، ف مع أن المرأة مأمورة أن تصلي في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها في سكنها أفضل، لكن لا تمنع من الصلاة في المسجد إذا رغبت ذلك.
يقول السائل: رجل عليه فدية، هل يجوز أن يدفعه للبنك الإسلامي؟
إذا كان يقبل ذلك ينوب عنهم ما في بأس.
يقول السائل: ما حكم حلق الإبط بدلا من النتف؟
يجوز، يجوز لسيما إن كان يتأذى بالنتف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجزئ ذبح شاة واحدة بنية العقيقة والأضحية؟
لا لا لا، هذه ليس مما يشترك فيه، فيجب أن يكون كل واحد منهما على انفراد.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يوكل زوجته أن ترمي له الجمرات عنه الجمرات؟
أي نعم، يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل وللرجل أن ينوب عن المرأة في هذا.
هل يجوز دفع المال لشخص ينوب عن ميت في أداء العمرة؟
يجوز، ويكون هذا المال نفقة وليس أجرة، وليس أجرة، يعني يعطيه ما يكفيه نفقة في ما يحتاجه للتنقل وما يحتاجه للسكن والأكل والشرب ونحو ذلك، لكن لا يستأجره أجرة كما يستأجر على أي عمل من أعمال الدنيا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجزي أداء العمرة عن الوالدين وإن كانوا على قيد الحياة؟
النيابة في الحج وفي العمرة إنما تجوز عن العاجز عجزا مستمرا لا يرجى زواله ولا برؤه، وعن الميت. أما من كان حيا قادرا ببدنه عاجزا بماله فلا يناب عنه ولا تصح النيابة عنه.
يقول السائل: هل يجوز أن أحج حج بدل عن رجل متوفى؟ وإذا جاز هل عليه دين أو علي هدي؟ هل عليه هدي؟
حسب النسك الذي تحرم عنه، إن أحرمت عنه قارنا أو متمتعا فيجب فيه الهدي، في ذلك الهدي، إن كان مفردا فليس عليه هدي.
هل يجوز للمرأة وقت الإحرام أن تسدل القماش الموضوع فوق رأسها وهي جزء من الحجاب في أثناء وجود الرجال؟
نعم، لها أن تسدل الخمار الذي على رأسها، تسدله على وجهها، لأن النهي جاء عن النقاب والبرقع، ولذلك لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى ضابط اللباس المخيط بالنسبة للمرأة قالوا: ما عمل على قدر الوجه خاصة، فتتجنب فقط ما عمل على قدر الوجه كالقطعة التي تكون للوجه خاصة أو البرقع أو النقاب، ولها أن تغطي وجهها بإسدال الخمار الذي على رأسها كما كانت عائشة تفعل وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يفعلن ذلك، وليس في ذلك حرج ولا فدية.
أحسن الله إليكم. يقول: جئت للحج عن جدي متمتعا، فهل يجوز أن تكون العمرة لوالد المتوفى؟
يجوز أن تجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص وتكون بهذه متمتعا، عليك الهدي.
انتهت. جزاكم الله خير.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.